الشام ونفس الأقباط خلال 281 سنة بالتفصيل، السابع والثامن بالتحديد. فترة التكوين ليس لكن فترة التكوين، تكوين الدولة العثمانية من ناحية أول ما جاء أوغخان بن عثمان وخلد السبعة منهم اللي هو بلجنا يعني الجزء الثاني وهو السلطان سليم الأول والرجل الملعون الذي نهب مصر وحطمها، والسلطان سليم الأول القانوني اللي هو ابنه، دول كان من الراجل نمرة 10 سليم الثاني دولة أولاد الزور، لأنه كان يعرف أنها زانية كانت زوجة، ولكن زنت مع عبد أرمني أخرجت لنا ما يسمى بسليم الثاني، ولهذا تغيرت دماء بني عثمان وصلنا إلى 30. كلمنا بتصميم بعضهم لأن مش كلهم ذو قيمة، وصلنا للرقم 22 اللي هو جاب واحد من الخبراء الفرنسيين في العسكريين اللي هو النبيل الفرنسي المساكلوندر، وطبعا ما كانش مستعدين المدعي الإسلام وخلفاء الإسلام بل هو واحد يخدمهم مسيحي، فطبعا كان لابد أن ينشر إسلامه ويسمى أحمد، وهو الذي أيضا يعني قام بإصلاح الجيش وجاب لما دخلوا في فريق بومفال الجيش العثماني. وشفنا بعد الهزيمة الكبرى أمام روسيا سنة 1000 الدولة العثمانية وكتبت فيها مع هذا كبير هذه الاتفاقية، اتفاقية الصلح الكبيرة اللي يذكر المؤرخين ان انها كانت في شهر يوم 21 يوليو سنة 1774، معاهدة التي وقعت مع روسيا في مدينة قينارجا في بلغاريا، كانت أقصى وثائق التاريخ العثماني والواقع الأساسي التي بنيت عليه المعاهدات التي عقدتها الدول مع روسيا، واللي بدأت تقص أجنحة الدولة العثمانية تماما ويكون فيها تنازل كبير من الدولة العثمانية على كثير من أملاكها التي ادعت أنها أخذتها بالحرب، ولم يبقى إلا السلطة الدينية للسلطان عبد الحميد أن يبقى خليفة المسلمين. ولاحظوا حضراتكم زمان لما اتكلمنا عن سليم الأول لما هزم تومان باي وقطع رقبته وعلقها على باب زويلة في القاهرة، أنه أخذ معاه خليفة المسلمين، لكن ما كانش يهمه قوي أن يبقى اسم الخليفة، كان يهمه أن يكون اسمه الفاتح والقاهر والغازي إلى آخر. هنا بدأ يظهر البنود اللي كتبت في معاهدة كاوجوك قينارجا ان يكون السلطان العثماني يباشر سلطته الدينية كخليفة المسلمين، وهي اول مرة تكتب في معاهدة. وكان هذا الرجل جاء بعده تاريخ يعني بنت بطرس الأول أو بطرس الكبير اللي هو مؤسس روسيا الحديثة، وهو الذي انتزع الكثير من أراضي التي احتلتها هذه الدولة البغيضة الدولة العثمانية. طبعا حب يحط نفسه اسمه في هذا الكلام يعني في وسط المعاهدة، هنشوف معاهدة تانية نلاقي ان هو يقول ايه انا كمان لازم اكون بما ان التتار مسلمين يبقى لازم يبقى لي الحق اني اشرف على هؤلاء التتاريين الموجودين في هذه المنطقة. الحروب كثيرة نشأت خصوصا مع القيصر كاترين الثانية اللي عاشت ما بين او حكمت بين 1762 و 1796. تبنت أحلام والدها الكبير بطرس الأكبر وسعت إلى تدمير هذه الإمبراطورية البغيضة العثمانية، وحاولت أن يعني تسترجع وتحيي الدولة البيزنطية اللي هي كسرها هذا الرجل محمد الغازي أو محمد الفاتح. كانت عايزة أن تحكم هذه المنطقة المسماة تركيا والتي لم يكن لها وجود، لابد أن يحكمها واحد من أسرة رومانوف اللي هي الأسرة الروسية. عشان كده أن ابنة يعني تزوجت بنتها إلى ابنة قسطنطين بلياغوس اللي هو آخر الأباطرة البيزنطيين اللي هو دمر على يد الفاتح. ولذلك اعتبر الروس انهم ورثة للدولة البيزنطية. ولذلك ان القيصرة كاترين الثانية اللي احنا نتكلم عنها لما اتولد حفيدها الثاني سنة 1778 اسمته قسطنطين، وهذا ليس مصادفة اطلاقا، لان نعلم ان القسطنطينية قد بناها القديس قسطنطين عندما تحولت امبراطورية الرومانية الى امبراطورية مسيحية في القرن الثالث، ولذلك أصبح اسم قسطنطين يعاد مرة تانية سنة 1178. ومش كده بس، قسطنطين ده لما اتولد جابت له رعاية بتقول لابد أن يكون سيدات يونانيات ليتلقى التعليم اليوناني ويستطيع أن يفحص الكتب التاريخية. ولما أول حرب نشبت مع الروس كانت في سنة 1768 قبل سقوط الدولة العثمانية، كانوا العثمانيين اكثر يعني استعداد لهذا الموضوع، واستطاعوا ان يستردوا ما يسمى ببلاد الافلاق والبغدان. الافلاق والبغدان اللي هي منطقة يعني وجود الاسطول الروسي في البحر المتوسط، في البحر المتوسط اللي هو كانت اصبح مستعمرة عثمانية وفيها قراصنة زي ما قلنا الأخوان بربروسا اللي هم أسلموا وطلعوا من أسبانيا إلى آخره. لكن بدأت الثورة في هذه البلاد المسيحية في سنة 1771، وكان القائد الأميرال أليكسس أورلوف هو واحد من العناصر الأرثوذكسية المسيحية التي تمردت في شبه جزيرة البلقان. وهنا عشان نشهد أن احنا نتكلم التاريخ الحق، أن يذكر التاريخ أن هناك عدة آلاف من المسلمين قد ذبحوا في البلقان على يد الأميرال أليكسس أورلوف. نحن نذكر ما لنا وما علينا. وأيضا هاجم الحاميات العثمانية اللي هي لم تستطع أن يعني تقف أمام هذا الأسطول الكبير، ولذلك أوقع الجيش الروسي هزيمة فظيعة لا يتخيلها عقل يوم في يوليو سنة 1774، وبذلك استسلمت الدولة العثمانية ووقعت كرجوك قينارجا اللي هي المعاهدة التي ستسمى يعني تحيا بعد ذلك بأسماء مختلفة، وهي اللي احنا بنقول عليها أقصى أنواع المعاهدات اللي عقدتها الدولة الأصلية. وتنازل فيها الكثير، لكن في أثناء المفاوضات مع القيصرة كاترين الثانية أيام السلطان عبد الحميد طلبت القيصرة كاترين انها تحمي المسيحيين مسيح الكنيسة الأرثوذكسية القاطنين في الأراضي العثمانية. وخلي بالك حضراتكم، فوضعت يدها بالتدخل في شؤون تركيا من الداخل ذاته، بل ايضا طالبت بان تبنى كنيسة كبيرة داخل القسطنطينية، وكان لها ما تريد، لان هنا قوة السلاح وقوة الحرب ضغطت على الدولة العثمانية ان تفعل ذلك. مقابل ذلك طلب هذا الخليفة اللي احنا نتكلم عليه ان يذكر اسمه زي ما قلت حضراتكم في المعاهدة، انه خليفة المسلمين ويشرف على المسلمين الموجودين في المناطق اللي احتلتها روسيا او حررتها روسيا، وايضا بما ان التتار هما ايضا مسلمين فلا بد ان يكون له نصيب في ذلك. فكتبوا له هذا الكلام الفارغ في يعني المعاهدة، وهو يعتبر التنازل ليس له تنازل روسي ليس له اطلاقا اي معنى الا في المعنى الروحي. ومع هذا الوقت حصلت روسيا على حق إقامة الكنيسة الأرثوذكسية في العاصمة التركية، بل ايضا ان يتمتع كل مسيحي داخل تركيا الدولة المحتلة باسم تركيا يتمتع بحماية الامبراطور الروسي. في سنة في شهر يناير سنة 1784، ولاحظوا ان احنا قربنا نوصل قوي للحملة الفرنسية، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم طبقا لمعاهدة جديدة كتب اسمها معاهدة انلي كافاك، واللي اكدت بنودها معاهدة كوجاك في قينارجر، باستثناء جزء صغير من شبه جزيرة القرم دي انها ما كانتش مكتوبة، فدخلت روسيا راح تاخدها ايضا. وايضا حل الحكم الروسي محل الحكم ما يسمى الخانات الموجودين، الخان فلان فلان خان، يعني احمد خان كان يحكم قبيلة من التتار وغيره، فهنا اصبح الحكم الروسي نافذ على كل شبه جزيرة القرم. وتحولت المنطقة الموجودة على الدردنيل والبحر الاسود الى قاعدة عسكرية كبيرة في عصر كاترين الثانية، واستطاعت ان تدمر كل الاساطيل العثمانية، بل اصبح لها قواعد في مناطق زي سباستون وخرسون عند مصب نهر الدنبر، والاسطول الروسي يدخل البحر الاسود لاول مرة ويبقى له هناك حصون وترسانات مسلحة. طبعا النمسا انضمت الى جنب روسيا، ونعم هنتكلمنا على النمسا بالتحديد، انها كانت القلب الكبير والعقبة الكبيرة التي هزمت كل الجيوش العثمانية في محاولات غزوها اكثر من 7 أو 8 مرات. ومع هذا الامر استطاع القراصنة اليونانيين المحتلين ان يسترجعوا جزء كبير من بلدهم الى هذا الحد، وهنشوف بعد كده في القرن اللي بعده سيستطيع اليونانيين ان يتحرروا تماما من السيطرة العثمانية. ونبص هنا نلاقي في بحر ايجا ان جمع قراصنة اليونانيين، وفكر بعضهم انهم يخشوا يستولوا على القسطنطينية، او القسطنطينية كانت راحت اللي هو اسطنبول ذاتها، لكن اللي حصل ان النمسا ضمت يعني مع الاسف الشديد مشكلة كبيرة اللي احنا بنقول عليها القسامات الاوروبية، ودي اللي هنخش فيها النهاردة. تقدموا في المالديف، جزء المالديف، وانهارت تقريبا المقاومة العثمانية في منطقة الصرب والبوسنة، وايضا النمسا اهل النمسا او جيوش النمساوية استطاعت ان تستولى على بلغراد وتتقدم عبر الصرب الى نيش، وسقطت ايضا بوخارست، معلش دكتور بس اقفل الموضوع ده، سقطت بوخارست ومناطق والشيا، وانفتح الطريق تماما امام النمسا ان يدخلوا الى الاسيتانا ذاتها، لكن ارادة الرب لم تكن تشاء ذلك، لان مع الاسف الشديد بدأت الثورة الفرنسية تقوم في سنة 1789، وعارفين حضراتكم الثورة الفرنسية وقصتها، ووضع رقبة لويس 16 على المقصلة، وبدأت الجمهورية الفرنسية زي ما حضرتكم عارفين، وده يمكن ده وقف دخول النمساويين بجيشهم للأخذ الأسيتانا وإبادة ما يسمى بالحكم التركي من هذه المنطقة التي كانت مسيحية. فنشوف الثورة الفرنسية سنة 1789 وضع أوروبا في موقف حرج جدا، فأن الثوار الفرنسيين بدأوا في كل مكان، لدرجة أن النمسا تخلت سنة 1791 عن كل الفتوحات اللي كانت موجودة في البلقان، وسنة 1792 بدأ الصلح المسمى صلح ياسي، وقع بين الدولة العثمانية وروسيا على تأكيد شروط المعاهدة اللي احنا اتكلمنا عليها كوجاك قينارجا، واعترفت الدولة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيادتها ايضا على منطقة جورجيا، واستولت ايضا على ميناء اوجاكوف والاراضي الممتدة بين نهر بوج ودنستر وقيام ميناء اوديسا الذي كان يسيطر عليه روسيا تماما. لاحظوا ان روسيا هنا سيطرت على اغلب الاملاك الشرقية التي كانت غزتها واحتلتها روسيا، احتلتها الدولة العثمانية على مدى اكثر من 4 قرون ماضية. الانتصارات الروسية كانت فيها نتائج بعيدة المدى، واحد منها ان البحر الاسود لم يصبح بحيرة عثمانية خالصة كما كان في السابق، وان روسيا حطت عليه قواعد بحرية كثيرة. لمدتين كل اليونانيين اللي كانوا تابعين الدولة العثمانية اعطي لهم حق التجارة تحت حماية العلم الروسي، وكلهم عملوا ثغرات ضخمة جدا ساعدت في تحرير اليونان بعد فترة من الزمن. لما ضعفت الإمبراطورية البريطانية العثمانية وتهزمت أمام روسيا والنمسا، قررت مع الأسف الشديد يعني مع الأسف الشديد أن روسيا والنمسا حبوا يستغلوا من حضراتكم وتأسكن كتفلة، لكن قيام الثورة الفرنسية القضاء على وحاجة هامة جدا تؤمن احنا في تاريخنا في مصر، أن في عهد لويس الرابع عشر أن الثورة الفرنسية قامت عام 1789، لسه لازم العلويين وبتنتهز انهيار الصينية دولة عشان تحافظ على مصالح في شرق البحر المتوسط. لذلك هذه الفكرة لم تقل 1798 لما حملت نابليون بارت إلى مصر، وكان قطع طرق الوصلات البرينية إلى الهند وترسيخ أقدام فرنسا شرق الأوسط، وده حاليا جزء جديد هنسميه مسألة اللي أتكلم فيها في معاملة الفرنسية في مصر، وبعدين دخول الإنجليز إلى مصر. لحظة ما قلت حضراتكم لحد دلوقتي إن الهزنهم بوش دولة قوية، وإن أوروبا كلها ما بقتش تخاف منهم من يوم حاولوا في آخر محاولة ليه في 680 إنهم يهينوا واستطاع النمساوي يدمروا العثماني. وجاء بعد كده الصلح اللي احنا قلنا عليه، صلح جوخ قينارجا، ليعلم بكل صراحة ووضوح إنهم فقدوا وضعهم دولة عظمى. وقالت مرة تانية في معاهدة بلياسي اللي هم تخلوا فيه عن جزيرة طارم في ألف، خلص حلقة طويلة من هذه الدولة العثمانية. تولت لاحظ الحقيقة اللي قبله تكلمت عن أسباب السقوط وضعف الدولة العثمانية. بعض زي كل كتب على رسام محمد عبد الرحيم مصطفى أصول عثمانية من دولة عثمانية بهذا اللفظ، وفي عام 1774 أثبتت الهزيمة المخزية أمام روسيا صفة نهائية تفوق تحت. لاحظوا من هذه اللحظة 1774 لم يستطع أي دولة تتفوق على الغرب بأي أحد. الغرب قد مضى في عصور النهضة وعصور العاد وعصور العلم، في حين هذه الدول بدأت تعود قاضي إلى الخيمة والأمن والأصل. يقول كم يبدأ الماطئ التي كانت قد بدأت في أوائل القرن الثامن عشر والسير بها صوب نهايتها المنطقية. مرة تانية هنلاقي الدولة العثمانية تستعين بمستشار عسكري فريق الدين مديب الخنبورجي أحمد باشا، قلت حكينا عن يضرب خنبورجي باشا مديب أحمد ده كان في عصر السلطان محمود الأول 1974. دقي أن في سنة بعد الهزيمة 1979 السلطاني رونجيد مستشار عسكري مديب لكن دي توت كنت احنا بمسكنين كانوا ما تهزموش ازاي واحد كان بد ان يسلم الدور ده بقى لا مش مهم يسلم ما اسلمش، المهم اي واحد يحارب من اجل وجود الخلافة العثمانية على البرون دي توت المجد. كان يعمل ضابطا في الجيش الفرنسي، كان في هذا كل طريق الاسلام الى الاسيتانة سنة 1950 وتعلم اللغة التركية وفي خدمة البصمات، وبدأ يعني يصلح جيش يعني زي ما نقول فرقة جديدة من الناس يدربهم على طريق الغربية وانشأ لهم مدارس عسكرية حديثة وكتب الفرنسية العسكرية والتقنية الحديثة كانت موجودة في ذلك الوقت. صحيح كان الحافظيين والشيوخ الإسلام السنة في تركيا، وكانوا هؤلاء الناس كيف يأتي رجل من درجة ليساعد الدين. بارك سلطان سليم الثالث وهو اللي يهمنا أمر كان سليم الثالث بعد الألف روسيا والهزيمة وفرنسا والجريمة جد كتاب سليم الثالث أنا رقم 27 وحكم ما بين سنة 1708 سنة 1807. لاحظوا أنه هو ألف قبل الحملة الروسية سنة 7 اللي انتهى بها حكمه، دي قبل ما ياخد بعد ما خد علي محمد علي حكم مصر بثلاث سنين، لأن محمد حكم كوالي سنة 1805. هذا الرجل كان شاب طول سنه 27 سنة، ولكن كان ليه روح عالية انه حاول ان هو يصلح الطريقة العثمانية، وكان ليه واحد ايطالي مقرب ليه اسمه لورينزو قدر يبعث على دول الغرب وبالذات فرنسا ليتعلم رحل الموجود هناك زي حد بيه. وايضا قضية هو استطاع خلال يعني 16 الملك سولويس 16 وزير فراجين مونو مرام يستطيع أن يأتي بأحداث سياسية أخبار سياسية وظل يغازل هذا السلطان سالت الملك لويس السادس عشر الى قمة الثورة الفرنسية 1779 يقول ان يصلح هذه البلد وبدأ عليه عسكري الربي واستيراد المعرفة من اوروبا. من اهم الاحداث التي مست الدولة العثمانية في ذلك الوقت من حدوث ثورة الى مصر مما اوضح لنا من جديد اوروبا العسكري لم يوجد له مقياس في دوله اي دوله عربيه او اسلاميه في ذلك الوقت. الفرنسيين الحقيقه كان لهم فضل في نشر الكثير من المعرفه في دوله تركيا. وايضا نعيم الثالث كان مع ان هو الراجل ما كانش كان حزين جدا للي حصل لويس السادس عشر لانه كان صديقه، لكن لم يصب يعني لم يمنع العثماني مره ثانيه ويجيب له ما يستطيع يشتريه من فرنسا ومن انجلترا. نلاحظ ايضا بدأ يبعث بالسفارات وانه فتح السفارة دي في لندن وفي باريس وفي فيينا، وايضا حاول ان يبعث بريده في سان بيترز اللي هي كانت العاصمة في الوقت قبل، لكن لم يستجاب لطلبه لان روسيا كانت فلا تنظر الى المهزومين، لا تنظر الى مين، ولم يعرف هناك لان كانت القوة في يد روسيا. ومع ذلك استطاع هذا الرجل ان يخفض عدد الانكشارية الى 30,000 عشان يحسن الكفاءة بتاعتهم. وبدأ يعني لاحظوا الالفاظ اللي حطها دي الفاظ عثمانية متعلم بها بعض الاشياء. يقول انه لاقى بعض النجاح في المدفعجية، يعني قوة يعني قسم الناس المدفعجية بيستخدموا نفس اللفظ لحد النهاردة، والخنبرجية اللي هم ايضا يعني المدافع المشدودة بالحمير، واللغمنجية اللي هم بيضاعوا الألغام، وايضا كلمة تاني اللي يسموها عربجية. كلمة عربجي اللي احنا بنقولها النهاردة كان الاصل بتاعها طبع عربجي. طبع عربجي يعني سائقوا العربات التي تحمل المدافع. وطبعا بعد ما انتهت شد المدافع اصبح العربجي بيلم الزبالة او بيلم اي شيء تاني، واصبح كلمة اسم عربجي موجود في مصر، لكن هو لم يؤخذ من لغة عربية ولكن هي لغة تركية. ويقال أيضا أن إعادة تنظيم هذا الشباب العثماني في الجيش وصل عن طريق ألبير دوبريه اللي هو كان المستشار العسكري اللي بعثته فرنسا يساعد هذه الدولة المبتدئة الجديد. مع الأسف الشديد هذا الرجل سليم الثالث مع كل اللي استطاع أن يعمله مع النظام الجديد لم يفلح اطلاقا مع المحافظين الاسلاميين. لاحظوا ان الجيش العثماني لاول مره يلعب الجلابيه بتاعته والعمه الاسلاميه ولبسهم الملابس الاوروبيه وحط لهم برنيطه بدل العمه الاسلاميه اللي تعرفينها، لبسوا برنيطه اوروبيه يعني اصبحوا قواجات، يعني بدايه جديده من النظام. لكن هل المسلمين تركوه اطلاقا؟ لا. نلاحظ ان بعض الاعيان وناس المتعلمة في هناك رحبوا بهذا، لكن قامت ثورات كثيرة ازاي يحصل كده في بلاد المسلمين، وكانت هناك معارضة كبيرة للاصلاح لاصلاحات الانبياء سليم الثالث عن طريق الناس اللي كانت موجودة، خصوصا يعني الشيوخ الاسلام والمفتي الاسلامي، ان ازاي يكون هناك هذا الزي غير الاسلامي في الجيش. الناس دي ما تفرحش الا ما تنهزم الدولة ويدوروا على الفضل يدوروا عليها. فيذكر لنا التاريخ ويذكر لنا كثير منهم زي استاذ احمد عبد الرحيم مصطفى وغيره من الناس اللي كتبوا عن هذه الفترة، يقول لنا ايه هي نشب التغمد التمرد في الروميلي. الروميلي المنطقة الموجودة في غرب البلقان، وحاول يقمعها لكنه هزم مرة تانية. والصدر الاعظم اللي كنا شفناه ما قدرش يعمل حاجة في هذا الموضوع، فكان خيبة الامل معاه ان يرجع الى فرقة الانكشارية، الى الفرقة القديمة اللي هي متعرفش غير السيف وبعض المدافع. ونيجي في سنة 1807 تتمرد القوات الانكشارية ضد ارتداء الملابس الاوروبية وتنشط ثورة شعبية قضت على كل من ادعى الاصلاح وكل من حاول ان يصلح الجيش العثماني، بل اكثر من ذلك لاول مرة يخلع السلطان العثماني سليم الثالث من مكانه. وكان كل عمله ذهب الى مكان اسمه القفص، وفضل حياته كله يعلم ابن أخوه اللي هو ابن عمه لا يسمى محمود لا يبقى يعني سلطان بعديه، يعلمه طريقة الحكم في ذلك الوقت. لاحظوا أن شيخ الإسلام كما يقول لنا التاريخ هو الذي تزعم الحركة الرجعية، ده مش كلامي أنا، ده كلام الأستاذ أحمد عبد الرحيم مصطفى في كتاب أصول التاريخ العثماني الدار الشرقي، يقول أن شيخ الإسلام الذي تزعم الحركة الرجعية اصطدم بأنصاره مرة تانية بعد ما هم بقى الشيوخ في بعضهم في شهر يونيو سنة 1908، يراح يحتمي بالقائد العسكري من الجنود الجدد الذي كان رفضهم وقام بسبب هذا الموضوع بفتوى بخلع هذا السلطان، السلطان سليم الثالث. وبكده ينتهي هذا السلطان، ونبص نلاقي جاء سلاطين بعديه ملهاش قيمة بالنسبة لنا، احنا كل همنا في هذا الرجل ان جاء في عهده يعني استغلت فرنسا في عهده الفرصة ودخلت الحملة الفرنسية على مصر. الحقيقة يعني قبل ما نمشي من هذه النقطة انا لازم افكر حضراتكم كنت نسيته، ان انا ما اتكلمت عن وضع الاقباط في مصر اثناء الحملة الفرنسية بالتحديد، اذكر حضراتكم بكلمة هامة وهي ان في عصر هذا الرجل بعث بشخص سميته حضرتكم حسن باشا الجزائري، او سموه القبطان حسن او حسن باشا القبطان. اوعى تنسوا هذا الرجل اطلاقا، لان مع الاسف الشديد هذا الرجل وصل الى مصر برساله ان هو ينهب مصر بحجه ان هو يوقف المماليك عما فعلوه. يعني كان حكم المماليك ده هرجع له حالا دلوقتي، ده بداية يعني ده الجزء الثاني من محاضره النهارده. لاحظوا هذا الرجل هام جدا، حملة القبطان حسن باشا الجزائري الى مصر اللي هو بعته السلطان العثماني عبد الحميد الاول اللي هو حكم حد سنة 1789، يعني بعته الى مصر ودخل هناك، وشفنا النهب والسلب اللي كان موجود في مصر وازاي وقف عند البيوت لما بص قاعدة كده وقال دي بيوت النصارى، لما سألهم قالوا طيب خشوا بقى عليها هيهدموها كلها، فاضطر يخرجوا المسيحيين. وكما يقول لنا الأستاذ اللي كتب هذا الموضوع، كتب الأستاذ بالضبط الدكتور موسى نصر في صفحة 89 من كتابه صفحات مطوية من تاريخ مصر العثمانية الذي طبع سنة 98، يقول بهذا اللفظ تماما: قرر حسن باشا على بيوت النصارى الذين خرجوا بصحبة إبراهيم بك ومراد بك إلى الصعيد مبلغا كبيرا من المال، وأمر بإحصاء بيوت جميع النصارى وأن تهدم، حتى لما أتى النصارى بعد كده دفعوا له أموالا طائلة، لكن عمله مع المسيحيين الحقيقة لا يوصف. ويذكر لنا الجبارتي جزء كبير أنه قبض القبطان على المعلم واصف وحبسه وضربه وطلبه بالأموال، وواصف هذا كان أكبر المباشرين النصارى الذين موجودين في وقتهم. بل أيضا أن القبطان حسن باشا الجزائري ساب في مصر إسماعيل بيه بعد رحيله سنة 1787، يعني قبل الحملة الفرنسية بسنتين. والكلام ده هنرجع له مرة تانية لما اتكلم النهارده في البداية بتاعت النهاردة مرة تانية. أيضا كان هناك واحد اسمه عبدي باشا الذي وضع يعني غرامة كبيرة على المسيحيين سنة 1787، وأنا اتكلمت عن هذا الموضوع بالتفصيل في المحاضرتين يعني قلناها حضراتكم عن وضع الأقباط. ولا تنسوا إطلاقا أن الدولة العثمانية التي ميزت في الزي بين ما يسمى الزمي حتى في مركبه وسرجه، وأن تميز أنثى في الطريق والحمام، وأن تلبس حذاء مختلف اللون عن حذاء آخر، وأيضا توضع علامة على باب داره حتى لا يستغفر له ولا يبدأ بسلام ويضيق عليه في الطريق زي ما شفت حضراتكم. أنا هقف عند هذه الجزئية وأكمل الجزء اللي أنا عايز أصله النهاردة، عشان ده هيدخلنا بعد كده على موضوع الحملة الفرنسية. فنلاحظ حضراتكم النهاردة إن الحملة الفرنسية احنا دخلنا في 4 أجزاء: فترة تكوينها، فترة عصر الفتح الأوروبي، عصر القوة التوسع في ظل الاثنين من السلاطين اللي هم السلطان سليم أول السلطان سليمان الأول القانوني، وبعد كده عصر ضعف الانحطاط اللي شفنا منه ما بين السلطان رقم 10 سليم الثاني إلى أن وصلنا إلى سليم الثالث رقم 27 في هذه السلسلة. نلاحظ أيضا أن هذا العصر مصر فيه لم يكن لها تاريخ إلا تاريخ الذل والاحتقار بعيدة عن التاريخ تماما. عايزين نرجع لآخر 62 سنة في 60 سنة دول أهم جزئية في تاريخ مصر اللي هي هنبدأ بها العصر الحديث. نفوز المماليك من سنة 1703 إلى سنة 1763 ده بدأ يعود من جديد. المماليك حتى لما حاربهم هذا الرجل الذي يسمى فاتح مصر سليم الأول لم يقضي عليهم إطلاقا، بل وضع علينا واحد يسمى الوالي الباشا، كان يطلق عليه باشا، كان اللقب الوحيد الباشا الموجود هو كان لقب الوالي اللي اتحط على مصر. وأنا عديت أكثر من 136 والي تولوا على مصر من أيام السلطان سليم الأول، ولهم أسماء وتاريخ ثابتة في جميع المراجع. أنا ممكن أسمعها بس ما ضيعش وقت حضراتكم فيها. فلاحظ 62 سنة بالتحديد من 1703 1763 في خلال أربع سلاطين كان المماليك هم في الواقع رجعوا يحكموا مصر مرة تانية. يبقى الباشا اللي بيجي تعالى وينعلينا والي ده يجي برضاء هؤلاء المماليك، وكل هم هذا الرجل ان هو يلم القرشين ويبعتهم للخليفة العثماني. لكن المماليك يعني كانوا يعبسون بأرض مصر فسادا. نلاحظ ايضا والكلام ده لكل المسلمين بقى اللي هم بيطلعوا يتحنجلوا يمين وشمال ويقولوا الخلافة. نلاحظ ان هنا عندنا اربع حاجات موجودين في مصر: الباشا وهو واحد شخص واحد وهو الوالي العثماني كل همه جمع الفلوس، وكل همه ان يقول للسلطان العثماني ايه اللي بيحصل في مصر عن طريق الجواسيس. ده اول جزئية موجودة في مصر. نمرة اتنين المماليك وهم يحكمون مصر وينهبوها. ثلاثة العرب والعربان وهم ادبل الجبناء لانهم كانوا يستغلون اي فرصة لمجاعة او اي مصيبة في مصر ويقتلوا الناس يسرقوهم. وهنشوف مصايب العملية في مصر في اغتصاب النساء وزري الأولاد وبيع العبيد إلى آخره، لأن الأسوأ ما كانوا في مصر هؤلاء المسمى العربان والعرب، وخصوصا عرب الهوارة اللي هنشوف وقت الآيات استقلوا من ما بين أسيوط وأسوان وحطوا عليها جزية هؤلاء الكلاب الذين دمروا هذه البلد تماما. عرب الهوارة، ولا زالت قبائل الهوار موجودة بنا إلى هذا اليوم، وارتخوا أنهم من الهوارة، ويفتخر المصريين أنهم ناسبوا الهوارة الذين أزلوهم قبل كده. نمرة أربعة كان هناك الأزهر الشريف، وهذا الأزهر الشريف كان هذا الأزهر الملعون هو سبب خراب مصر إلى هذا اليوم، لأن هو السبب الكبير في مشكلة مصر في ما يسمى الجهاد ضد الكفار. وهو نسى نفس الأزهر أنه كان خانعا تحت هؤلاء المماليك وخانعا تحت السلطة العثمانية، ومستعد الأزهر وشيوخه أن يبيعوا البلد لأي من يحكمها لحد هذا اليوم، ومثله مثل عاكف وغيره. يكفي أن هذا الأزهر أيضا هو الذي كان هذا الأزهر الفاسد بشيوخه الموجودين الآن زي النجار وغيره وكليات الطب وكليات الأخرى غير الوضع الديموغرافي أو الديموغرافي إلى الموجود في هذه المنطقة تماما. وأخيرا نمرة أربعة في هذه الطبقة المسلمين المصريين، وهم الجبناء الذين لم يدافعوا عن هذه البلد، بل سمحوا لهؤلاء الأوغاد من المحتلين الأتراك والشيشان وغيرهم أن يأتوا إلى بلاد الأمجاد ودمروها. ولم يحكم مصري مسلم واحد هذه البلد منذ دخول العرب الذين يتشدقون إلى هذا اليوم أنهم عربا، وأنهم ما دام النبي عربيا فهو عرب. وخامس طبقة هي الطبقة المدحونة التي كانت تدفع الزمن تدفع الثمن لكل حاكم جديد يأتي ولا كل فترة من المرجعات، وهي أولاد الأمجاد أصحاب البلاد الحقيقيين الأقباط. هذا الكلام هتشوفوا حضراتكم بالتفصيل خلال الحلقات اللي جاية واحدة والتانية. فده كان الوجود الموجود في هذه 62 سنة بصفة عامة. نرجع المراجع التاريخية ونشوف أسماء، وما تزهقوش من الأسماء دي لأن ليها كل اسم له مدلول. كان عندنا حاجة جديدة ظهرت في مصر تسمى مشيخة البلد. عارفين حضراتكم لما بيجي يغني كان اسمه ايه اللي بيغني ده شعبي، يقول لك شيخ البلد خلف ولد. شيخ البلد، شيخ البلد دي اللي احنا بنتاجر عليه النهارده واصبح مقامه احط من مقام الحقوق العمده. ده شيخ البلد دي كانت اهم حاجه وجدت في 62 سنه قبل دخول الدوله، دخول الحمله الفرنسيه لمصر. شيخ البلد ده كان ما يسمى اي واحد من المماليك لابد يكون يصبح بيه وياخد مشيخة البلد. مشيخة البلد يعني ينهب البلد ويحكمها ويعطي الجزء الذي يستطيع ان يعني يحصل عليه حسب ما هو يقول له الوالي اللي هو الباشا العثماني، يبعته للسلطان في الستانة ويبقى كل واحد مظبوط. لو الباشا قال له احنا محتاجين ل 200 الف دينار، يبقى على شيخ البلد ان يطلع 200 الف دينار من دم الاقباط. لازم يطلع من دم الاقباط، مستعد يجيب البابا ويزله ويضعه في السجن حتى اولاده يجيبوا له ضريبه، مستعد ان يذبح اي يهودي، مستعد ان يفعل اي شيء. وطبعا كان بيساعدوه اهل البلد الجمال المسلمين المصريين. ونشوف الكلام ده ايضا في مشايخة عثمان بيه، ده واحد من المشايخ وكل واحد ليه رقم، انا حطيت له رقم من ارقابه عشان ادور عليه. حصل مع الاسف الشديد وباء شديد في مصر، وباء لا يتخيله عقل، لم يستطع اي انسان ان يعني يهرب منهم. لذلك يقال ان في هذا الوباء والطاعون كان يموت، مات فيه اكثر من 300 الف واحد من المصريين. هناك اسماء كبيره لشيخ البلد انا ما تهمنيش، لكن ابص الاقي الاسماء بدات يعني تظهر كده لنا، زي اسماعيل شيخ البلد. اسماعيل ده اسماعيل بيه، اسماعيل بيه ده اهميته حاجه واحده بس، ان هم بدا يرقي بعض هؤلاء الناس الى درجه البكويه يعني يبقى بيه. فلاقي كان ليه صديق اسمه اسماعيل رضوان، فصار اسمه رضوان بيه. اتحد اسماعيل بيه، اسماعيل رضوان اسمه رضوان بيه، واسماعيل الرجل الثاني، واصبحوا ايضا ذو ثروات عظيمه في مصر. قسمت الاحزاب الموجوده في مصر الى حزب يسمى حزب ابراهيم بك القطامش، وكان ليه ثلاث بهوات، يبقى حزب واحد من البهوات الكبار ابراهيم بك القطامش مع ثلاث بهوات، والثاني كان حزب علي بيه الدمياطي وفيه اثنين من البهوات، والحزب الثالث حزب علي كخيا الطويل، وده ايضا له حزب وله بهوات. انا بقول لك اسمها دول عشان اوريكم ازاي مصر كانت ماشيه في عصر كله قتل وتخريب وفساد تام. وهنشوف الكلام اللي قاله، اللي يمكن ذكرته الاسبوع اللي فات، زي ما قاله المستشار محمد سعيد العشماوي، انها كانت دوله ولم تكن دوله، ما كانش فيها لا سلطه ولا حكم ولا شريعه ولا حكام، هذه المسمى مصر. ما تلخبطوش اسماء، ما تهمش ان نسيت اسم، انا بس مذكرهم لمجرد الاسماء. ويقول لنا ان كان هناك تشوه هذه الاحزاب ان يقتلوا ابراهيم بيه اللي هو ابراهيم بيه اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو قبطامش، عشان كل واحد ايه لما يبقوا كتار الاحزاب كل حزبين يجتمعوا مع بعض ويحاولوا يقتلوا واحد من الاحزاب الثانيه. ده انا بديه كمثل يعني. فيقول كان وكيله احمد السكري بيه، كان من مماليك ابراهيم بيه اللي احنا بنتكلم عنه، لما سمع هذا الكلام كان مخلص لرضوان بيه، فراح قال له هذا الموضوع. ونلاحظ هذا الموضوع بيتكرر كل مره في الدوله العثمانيه لحد ما يجي محمد علي ويفعل نفس هذا الموضوع. يقول فقرروا نصب حيله يقتلان به عثمان بيه، فبعثوا اليه رجال يترصدونه، وهو فر بجواده حتى دخل القلعه فلم يصفر به. وفعلا اتعمل جزء كبير في القلعه اكله تاني واتقتل فيها بعض هؤلاء. انا بس اقولها كسبيل يعني مثل، مش هخش بيها مع حضراتكم في اسماء كثيره لا تهمنا في هذا التاريخ. اتفضلنا في مصر في ذلك الوقت لما طلع عثمان بيه من مصر صيف الجو للاثنين الموجودين، اسماء الموجودين ابراهيم كخيا ورضوان بيه. ابراهيم كخيا ده كان تكفل ان يهلك جميع الاحزاب الموجوده في مصر، وكان على ولايه مصر في هذا الوقت، لاحظوا كلمه باشا يبقى الولي على مصر عشان ما تلخبطش، كان واحد اسمه كبور او كبور احمد باشا، ده كان الوالي اللي بعتها لاستانه. فابراهيم كخيا ده كان كل همه انه يتخلص من كل الاحزاب، وجابوا كل استعملوا جميع الأسلحة من يعني الرشوة والفساد حتى استطاع أن يقتلوا علي بك الدمياطي اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية وحزبه والوكيل بتاعه سمان طيروه. وطبعا تسلمت رؤوس البكوات كالعادة العثمانية العربية الإسلامية لتطاب بها في الشوارع في مصر لما استطاع أن يقتلوا علي بك الدمياطي وكل موجودين معه ويهلل المسلمون للحزب الفائز. مذبحة كبيرة حصلت ما تهمنيش، لكن يهمني بقى الاسم الذي سوف يبرز لنا إلى الوجود، اسم علي بك، علي بي اللي هو يسمى بعد كده في التاريخ علي بي الكبير. هذا الرجل كان الحقيقة واحد من الرجال الدمياطي، واحد من رجال الدمياطي. حاول علي بي، كان كانش اسمه الكبير لسه، علي بي وعمر بي انهم يعني هربوا، واستطاع فعلا ان يهرب علي بي من هذه المذبحة. لم يتبقى من هؤلاء المسمى ابراهيم كخي وغضام بي الا ابراهيم قطامش وعلي كخي الطويل. يبقى كده الاول مات من الحزن محمودة، والتاني ساب البيت وهرب. وبدأت نلاقي بقى المجموعات اللي هي البهوات الموجودين في مصر، طبعا كلها بينها زي ما عايز، بدأت تصل على اتنين تلاتة يحاربوا بعض. اول حاجة اللي هو حسن سليمان اللي هو قتل علي بيه الدمياطي، اتحجر عليه في القلعة وخدوا كل اللي معاه وقطعوا رقبته بعد كده وتعلقت على الباب كالعادة. كبوه باشا او كعبوه باشا استلووه الى الاستانة واتحوم يعني بحاكم قبرص، وبعتوا مكان واحد تاني. نلاحظ ان الباشا اللي يجي يبعتوا ليه جواسيس، هذا الجواسيس يعرف ان كان الراجل ده هيمشي مع المماليك ولا لا. مش هيمشي من المماليك ما يدخلوش من اسكندرية على مصر، يخلوه زي ما هو في اسكندرية ويبعتوا للسلطان يقول ده غير مرغوب فيه. ده يدل على قوة المماليك في مصر في ذلك الوقت. يقول ايه ان علي بك الكبير بقى كان واحد من العبيد الذي اشتراهم ابراهيم كخيا. ابراهيم كخيا ده كان ليه 100 كان ليه حوالي كان اشترى حوالي 2000 مملوك. يلاحظ احنا نتكلم الكلام ده من قرنين اتنين من زمان، 2000 مملوك ايام قبل الحملة العثمانية الحملة الفرنسية. علي ابراهيم كخيا ده اشترى 2000 مملوك، من ضمنهم هذا الرجل مسمى علي. وهذا العلي الحقيقة كان له يعني يحبه إبراهيم كخية، لذلك سماه ده اللقب ناقل سيفه، لأن المملوك اللي هو يسيب سيفه في إيد سيف واحد تاني ده هيتقتل هيتقتل. فما كانش يوريك يعني كان يثق بهذا الرجل علي بيه الكبير ثقة شديدة فسماه ناقل سيفه، يعني سمي ناقل سيف إبراهيم كخية. وكان يحب هذا الرجل لدرجة ان هو كان طلع معاه على الحج، فمن ضمن القافلة اللي هي تعرض دي يعني العصابات العربية تعرضت الى القافلة بتاعت ابراهيم كخيا، فطلع علي بيك الكبير استطاع كالوحش ان هو يهزم هذه يقتل هؤلاء العربان وينقذ سيده ابراهيم كخيا. فلذلك لقبوه باسمه علي بيك، علي بيه الجني، من كنت يعني ود زي الجني يعني. فلما رجعوا مصر حاول ابراهيم كخيا ان هو يعني يديله مكافأة ان انقذ حياته. لا، رجل صغير السن، وكان في واحد اسمه الخشاب يبقى له جزء في التاريخ، حط الدسيسة عند هذا الرجل فلم يوقف في ذلك الوقت. وفضل هذا الرجل يعني يطلع يمين وشمال. في نهاية الامر هنبص نلاقي ان هذا الرجل سيصبح في يوم من الايام بيه، وانا متمنيش يعني اقول لكم الطريقة ازاي، لكن ابراهيم كخيا قدر ان يخلي علي هذا اللي هو اصلا لا ما يسويش اكتر انه عبد، يسميه علي بيه، يديه لقب البهوية، وايضا يسميه لرتبة، يطلع رتبة الكشافة. كشافة وقتها كاشف يعني راجل زي ما نقول محافظ، حاجة كبيرة جدا. وبكده يبقى اصبح هذا الرجل من الكبار المماليك الموجودة في مصر. الكلام ده هنيجي لعصر السلطنة عثمان الثالث اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، اللي لم يحكم الا 3 سنين. نبص لقى فيه اتقتل ابراهيم كخيا السيد اللي هو استاذ ومعلم علي بيه الكبير. فهد علي بيه الكبير مستني الفرصة الى ان يعني ياخد بطارة سيده وازاي يستطيع ان يتولى حكم مصر. والحقيقة في حياة هذا الرجل لأول مرة، لأن يعني الرجل فاسد الأخلاق مصر هتبقى بلد حرة من الدولة العثمانية، لكن مع الأسف مش لوقت طويل إطلاقا، مش وقت طويل إطلاقا. علي بن الكبير زي ما قلنا كان بيخلص السيد إبراهيم كخية، وكان يريد انتقام من أجل قاتليه، وفضل مستني الفرصة أن تيجي لحد ما وصل إلى واحد اسمه خليل بيه، وخلاه يتجسس على المكائد التي دبرها هؤلاء الذين كانوا دبروا يعني مقتلة الكخية اللي هو صديق وأستاذه. وفي يوم هجم عليه واحد يسمى حسين كشكش، الأسماء ما تدقوش عليها لأن أسماء كلها أسماء غبية، وقتل هذا الرجل وأخذ بطاره اللي يمنه علي بيه. هذا كان له صديق، ودي القصة يمنه هيظهر اسم جديد هام جدا اللي هو أبو الدهب أو محمد أبو الدهب. كلنا تعلمنا، أنا لا أنسى هذه الأسماء، لكنا بنحضر دروس التاريخ في المرحلة الإعدادية في المدارس، كان يذكر لنا اسم علي بيه الكبير وأحمد الجزار ولي عكا ومحمد أبو الدهب. دول التلات أسماء مش هنساهم. الحقيقة في أنا مش هرقع الموضوع، هنتكلم كده ببطء شديد شوية على مدة 10 دقايق، واللي هيجي على كده نكمله الأسبوع الجاي. التلات أسماء دول لازم نشوفهم إزاي حصلوا في وقت علي بيه الكبير، وإزاي إن هما سببوا مشاكل كبيرة لمصر. علي بيه استطاع أن ينتصر على أعوانه ويستلم مشيخة البلد في مصر أو في القاهرة في سنة 1177 هجرية لسنة 1764 ميلادية. في سنة 1764 تمكن علي بيه الكبير أن ينتصر على كل الموجودين هناك، ويستطاع أيضا أن يأخذ مشيخة البلد في مصر. مش مشكلة أن يجي باشا، الباشا ده عايز الفلوس اللي هو الوالي. نلاحظ أيضا أنا اتكلمت من شوية أيام السلطان مصطفى بن محمد اللي هو تولى في ذلك الوقت أيام كاترينا الثانية، وإزاي أن هو يعني حاول الجيش الروسي أن يبعث إلى علي بيك الكبير ليكون عونا له، وفعلا دي كانت أسباب تدمير مصر. إن علي بيه الكبير هنشوفه دخل ياخد منطقة الشام كاملة ويتعاون مع الأسطول الروسي، ودي قصتنا النهاردة اللي هنخدم بيها. بعد إذنكم عشان معلش أنا عندي برد، أنا متأسف. علي بيه الكبير أول حاجة عملها زي ما قلت لحضراتكم، ابتدى ياخد بطار اللي قتله سيده، قتل إبراهيم الشركسي الذي قتل سيده، وصارت عليه الأحزاب يحاولوا يطلبوا الانقسام. لا، فالأحزاب كانت موجودة في مصر من المماليك، خافوا من سطوة علي بيه الكبير، فعلي بيه الكبير كل اللي قدر يعمله أن يطلع يهرب إلى سوريا. وهو ماشي طالع إلى سوريا وصل إلى بيت المقدس، وكان صاحب بيت المقدس ذلك الوقت لا بينه وبين علي بيه الكبير يعني نوع من الصداقة القديمة والمصالح المشتركة. أعداء علي بيه الكبير اللي كانوا موجودين في مصر شكوه للسلطان مصطفى في الأستانة، فبعت فرمان يطلب من الوالي بتاعه في بيت المقدس أن يرسل علي بيه الكبير يعني محطوط في السلاسل ليأخذ العقاب. لما علي بيه عرف هذا الموضوع هرب من القدس وطلع على عكا، وهناك كان صديقه الشيخ ظاهر العمر اللي يبقى جزء في التاريخ بتاعنا، كان أمير تلك المنطقة، وكان بيكره العثمانيين كره شديد زيه زي ما كان كل المصريين. قال له أنا هساعدك، وطلب من أصدقاء إبراهيم الكخية اللي هو أستاذ وصاحب والرجل الذي ربى علي بيه الكبير أن يجيبوا له عفو من السلطان، وفعلا استطاع أن يصل السلطان في الأستانة ويجيبوا عفو منه على علي بيه الكبير عشان ما تقتلش. ده هو الجزئية. الجزء الثاني بعدها بسنتين علي بيه الكبير أخذ جزء كبير من الجيش من ظهر العمر، وحب يخش به مصر لما سمع أن هناك من أخذ مكانه لمحمد أبو الدهب. سنة 1197 هجرية توفى الرجل الموجود في مصر اللي هو الوالي محمد رضا الباشا، فأصبح علي بيه في حاجة كبيرة لمن يعدد هذا الرجل في وجوده في مصر. ولقى أن علي بيه إن قبائل العربان الموجودة في مصر السفلى قد شقت الطاعة. هؤلاء العربان اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هم قبائل هوارة وانا هقولهم بالتفصيل بعد دقيقه واحده. فبما ان هو شيخ البلد في مصر وهو القائد يعني اكبر راس في مصر بعد الباشا الذي لا يحكم الا بالاسم، بدا يبعث الى احد المماليك اصدقائه اللي هو كان اسمه احمد يحارب هؤلاء العرب، وقتل الكثير منهم. احمد هذا من كثر قتل العربان الهواره في منطقه اسيوط لقبوه بالجزار، ومن هنا اطلق لقب احمد الجزار الذي سيصبح بعد كم سنه الوالي في عكا، والذي بسببه ستهزم الحمله الفرنسيه على عكا زي ما اتعلم من التاريخ. ماشي، هيبقى اسمه احمد باشا الجزار لانه كان واحد من الخونه الذين خانوا مصر وخانوا علي بيه الكبير واتفق مع العثمانيين. ردقوا من اعداء علي بيه الكبير فضلوا ساكتين بقى ودخلوا جرون زي الفيران. علي بيه الكبير راح ماسك كل اصحاب المماليك وراح رقاهم لرتبه البهويه، ويهمني جدا ان يسمعوا لهذه الاسماء لان كل اسم من هؤلاء كل ليه تاريخ، وتشوفوا هو جا منين، من الذي حكمكم يا اهل مصر. واحد 18 اسم يهموني جدا اللي هم ترقوا الى رتبه البكويه اللي بيه يعني. واحد فيه اللي هو رضوان بيه اللي اصبح اللي هو كان ابن اخو علي بيه الكبير. ده جاي منين؟ جاي من جورجيا. بالمناسبه يا جماعه، علي بيه الكبير لم يكن يتكلم اللغه العربيه، علي بيه الكبير لم ينطق حرف عربي واحد، كان يتكلم اللغه التركيه وهو باشا وهو شيخ بلد مصر يعني تقريبا رئيس وزراء مصر او الحاكم في مصر الفعلي. يبقى اول واحد رقاه رضوان ابن اخوه، لما الاثنين علي الطنطاوي بلده ايه؟ جورجيا. لما الثلاثة اسماعيل من جورجيا ايضا، خليل من جورجيا، عبد الرحمن من جورجيا، حسن من جورجيا، يوسف من جورجيا، ذوالفقار عجيب ومصطفى من جورجيا ايضا. يبقى انا قلت لك تسع اسماء اصلهم جورجية الاصل يعني من مناطق لا نعلمها في ذلك الوقت هما بهوات مصر. لما تسعة واحد كان اسمه عجيب، انا اسف تسعة وعشرة ايضا عجيب ومصطفى ايضا من جورجيا. لما 11 احمد الجزار اللي احنا نتكلم عليه من بلد اسمها اماسيا ايضا لم يكن عربيا ولم يكن مسلما ولم يكن عربيا ولم يكن مصريا. سليم اغا وهو كان من الانكشارية. سليمان كخيا وهو كان انكشاري. لطيف الشركسي كان شركسي الاصل، وعثمان ايضا كان شركسي. ولاحظوا الثلاث اسماء الاخيره وهي اهم ثلاث اسماء، ابراهيم ومراد اللي هم هيكونوا هم سبب بلاوي مصر مع نابليون، هيبقى ابراهيم بيه ومراد بيه زعماء المماليك. والاخير منهم محمد اللي هو محمد ابو الدهب اللي احنا هنتكلم عنه النهارده شويه تاني. لاحظ بقى عندنا ثلاث اسماء هامين، ابراهيم اللي هو شركسي الاصل، ومراد بيه اللي هو اصبح شركسي الاصل اللي كان شركسي الاصل، والثالث محمد ابو الدهب اللي احنا بنتكلم عنه. علي بيه الكبير كان حاول يصلح البلد وحاول يطهرها من اللصوص، لان كميه اللصوص كانت موجوده في مصر كبيره جدا، وبدا الامان يعني يستتب في مصر بعض الشيء خصوصا بعد ما قتل الكثير من عرب الهوارة. اول خطوه عملها هذا الرجل حاول يجد اي اسباب ان هو ياخذ مصر من الدوله العثمانيه. ما كانش يقدر يعمل اي شيء بهذه البساطه، كانت لسه الدوله العثمانيه عندها جيوش. فلاحظ ايضا ان لما تولى محمد باشا ولايه مصر انزعج شديد علي بيه الكبير، وخاف من هذا الرجل ان هو يوصل له كل الاسرار بتاعته الى السلطان في تركيا. وجاءت الفتره اللي هو نلاحظ فيها ان واحد زي محمد بيه ابو الدهب الحقيقه يعني علي بيه الكبير كان يحب هذا الرجل، لذلك تزوجه ابنته. يبقى محمد بيه ابو الدهب اللي احنا بنتكلم عنه تزوج ابنه علي بيه الكبير، وكان علي بيه الكبير يناديه زي ابني، يقول لي انت ابني. ومع ذلك في هذا الجو المملوكي مش حاجه اسمها ابن، الابن يستطيع ان يقتل ابيه ويستغنى عنه، وتحصل مؤامره من محمد ابو الدهب ده يتخلص من علي بيه الكبير. وفعلا حصل في الحرب اللي اتكلمنا عنها من شويه بين روسيا والدوله العثمانيه، طلب الرجل العثماني السلطان العثماني ان مصر تدخل ب 12,000 جندي، وعلى علي بيه الكبير ان يجمع 12,000 من الجنود، وفعلا جمع علي بيك كبير 12 ألف جنود ودخل بيهم إلى منطقة الشام، وهنشوف المنطقة دي وحنشيلها حتى حتى عشان يوصل بيهم ويساعد الجيش العثماني. في هذا الوقت الأدميرال أليكسس الروسي كان اتصل بعلي بيه الكبير وقال له أن هي دي الفرصة أنك أنت تقدر تستقل بيها في مصر عن هذه الدولة العثمانية المريضة. وفعلا دخل علي بيه الكبير إلى هذه، وصل فيها إلى فلسطين، ولم يستطيع أن يحارب مع الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت هزمت الهزيمة الكبرى على يد روسيا. يذكر لنا أن علي بيه الكبير لم يكن يتحدث اللغة العربية زي ما قلت لحضراتكم، وكان كل البهوات الموجودين في مصر كانوا بيحبوا علي بيه الكبير إلا بعض الناس، فكتب إلى الرجل اللي هو بتاع القدس وكتب إلى والي عكا صديقه ظاهر العمر، قال لهم هذا فرمان أن علي بيه الكبير أن مصر أصبحت دولة مستقلة، وأن الباشا الموجود عندنا هتديله 48 ساعة يسيب البلد ويمشي على الأستانة بلا رجعة وبلا عودة من هؤلاء الأتراك الذين حكموا مصر، وإن لم يفعل ذلك سوف أقتله وأسبعه جثة هامدة إلى صاحبه اللي هو الخليفة المسلمين العثماني. وبعث إلى الشيخ ظاهر العمر الأمير عكا في ذلك الوقت يعلمه رسميا أن مصر أصبحت دولة مستقلة، وقال له أنا محتاج مساعدتك، وده بينا مدى التاريخ بيننا وبين أهل الشام لأن التاريخ مرتبط. والشيخ ظاهر الحقيقة أمير عكا كان سعيدا جدا بهذا، ولذلك أنه بعت لي 6000 جندي إلى علي بيه الكبير يعني يحسوا على أنه يستقل بمصر أكتر وأكتر ويتخلص من هؤلاء العثمانيين. في ذلك الوقت الباب العالي في الأستانة بعت إلى والي دمشق أن يطلع معها 25,000 جندي ليمنع جنود عكا أنهم يصلوا إلى معاضدة علي بيه الكبير، وصار الوالي في 25,000 من سوريا، وطلع له الشيخ ظاهر العمر من عكا في 6,000 ما بين منطقة لبنان وبحيرة طبرية، واستطاع أن يوقف هذا الجيش أن يصل إلى علي بيه الكبير. علي بيه الكبير كان لي واحد مسيحي اللي هو سمى المعلم ميخائيل فرحات القبطي، اللي هو أخذه بدل ما يسمى يوسف بن لاوي الإسرائيلي كان الكاتب بتاعه، وكان قد قتل لأن هذا الرجل اليهودي كان خان علي بيه الكبير وكان بيطلع أسراره إلى الباب العالي. كان معلم ميخائيل فرحات القبطي اللي أنا كلمت عنه يعني بالتفصيل لما كلمت عن وضع الأقباط. أنا أخذ 5 دقايق تاني وححافل هذا الموضوع لأن عارف أطولت على حضراتكم تطويل كتير، وأكمل هذا الموضوع الدور الجاي، لكن كل يهمني أن علي بيه ده هيبقى له يعني معركة كبيرة، وسوف يقتل في برا مصر بسبب خيانة جوز بنته وآخرين. 5 دقايق الأخيرة لما اتكلمت أنا على قبيلة الحوارة في مصر، من ضمن اللي تأثر بيه في مصر لما شفنا الخلافات اللي حصلت والعلي بيه الكبير لما خرج بهذا الجيش قبيلة الحوارة، وكان ليهم واحد راجل ملعون اسمه الشيخ همام، ده كان شيخ الحوارة، دخلوا هم على فكرة الحوارة أصلهم من تونس، يعني هي قبائل عربية بس جات لنا من تونس، وكان هؤلاء الناس تقاروا ما بين منطقة جرجة ومنطقة فرشوط في حتة أرض الصحراء صلحوها وعاشوا فيها وكتبوا، وكان الشيخ بتاعهم الشيخ همام شيخ هوارة أول ما سمع علي بيه الكبير طلع بره داخل حط إيده على أسيوط واستولى على منطقة ما بين أسيوط إلى أسوان، وجمع كل المحصولات وحارب كل الناس الموجودة وقضى على كثير من الأقباط وهدم كثير من الأديرة وقتل كثير من الرهبان وفعل أفعيل بمصر لا يتخيل عقل لو خدنا هؤلاء الناس يعني بالتفصيل. ضريبة اللي كان بيفرضها على الأقباط كانت 250,000 أردب كان بياخدها هذا الرجل من الصعيد لنفسه. لذلك أرسل علي بيه الكبير صديقه محمد بك أبي الذهب اللي احنا نتكلم عليه من شوية ليحارب الشيخ همام وقبيلته، وفعلا استطاع في خلال هذه السنة أن يقتل الكثيرين من جيوشه، واضطر أبناء الشيخ همام أن يبيع حياتهم بثروة أبيهم، يعني يشتري حياتهم بثروة أبيهم، انهم دفعوا كل ثروتهم لابو الدهب في سبيل ان هو يسيبهم احياء. ولذلك هذا كان سبب ان ابو الذهب هذا اصبح ذو مال كثير جدا, اخذ نفسه وبدا في قلبه ان يقول طب ليه ما بقيت انا غني, ليه ما بقاش انا حاكم على مصر, وقت الراجل اللي هو ولي نعمتي واللي زودني بنته اللي هو علي بيه الكبير. وانا اقف على هذه النقطه واتكلم على علي بيه الكبير واحمد الجزار عشان ما اطولش على حضراتكم النهارده مره تاني, ويبقى وقت الغرفه متاح للجميع. هنتكلم الاسبوع الجاي على علاقه احمد الجزار وعلي عكا وابو الذهب محمد ابو الذهب, ونتكلم على علي بيه وحروبه الكثيره الى ان يموت وتنتهي به, تنتهي مصر في ايدي اثنين من السفله الرعاع وهما مراد بيه وابراهيم بيه المماليك الذين ضيعوا مصر. كفايه عليها حضراتكم لحد كده. احنا شفنا سقوط الدوله العثمانيه تقريبا النهارده, وشفنا يعني بروز نجم علي بيه الكبير كواحد من المماليك الذين استطاعوا ان ياخذوا مصر من السيطره العثمانيه ولو لفتره قصيره لحد ما ترجع مره تانيه ايضا لفتره قصيره حتى ياتي محمد علي وتصبح مصر لها وضع وشان خاص, شان الاسره العلويه. شكرا ليك يا استاذه ماري مينا. وانا هتوقف كده على فكره, انا بقول لحضراتكم ده عباره عن سطور قليله من تاريخ مصر, لان لو خدنا كل اسم من دول ده كل واحد ليه مجلد وحده في التاريخ هذه الفتره, لان ما ننساش ان احنا كل ما بنقرب على التاريخ الحديث كل ما المراجع بتكثر وكل المشاكل ما بتزيد. شكرا ليك يا استاذه ماري مينا. يا ريت كل واحد ليه اضافه على هذا الجزء يتفضل بيها, وما نخرجش بقى الموضوع عشان ايه ما نفرعش, ما بقاش عندنا يعني فروع, خلينا في الاصول اللي احنا فيها النهارده. اتفضل يا استاذه ماري مينا, المايك بحضرتك. قبل ما ادي حضرتك